إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى القاعدة السادسة من قواعد الأسماء، وهي أن أسماء الله تعالى غير محصورة لعدد معين، وذلك للحديث الثابت الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فالأسماء ليست محصورة في عدد معين، لأن منها ما استأثر الله بعلمه، وما استأثر الله بعلمه لا يمكن الإحاطة به. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، فهذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جملة واحدة. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة، صفة، أو لو كانت على سبيل الابتداء فالمعنى واحد، وهو كقولك: عندي 100 درهم أعددتها للصدقة. فلا ينفي أن عندك دراهم أخرى ما أعددتها للصدقة. وكقولك: عندي ثوبان أعددتهما للجمعة. فلا يلزم من هذا أنك ليس عندك ثياب أخرى. الذي مر من الحديث متفق عليه من رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث التي جاءت بتعيين الأسماء الحسنى وسردها ضعيفة أو شديدة الضعف، وبها علل بينها أهل العلم، كما في حديث الوليد ابن مسلم عند الترمذي وغيره، فقد تفرد به الوليد ولا يحتمل تفرده، واختلف عليه فيه، وهو حديث فيه اضطراب، والوليد يدلس تدليس التسوية، وكذلك مع احتمال الإدراج في الحديث، لأن بعض الرواة أدخل هذا السرد على حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا مدرج في المتن، فالعلماء لم يقبلوا هذا الحديث وضعفوه، وإن صححه القرطبي وحسنه النووي وصححه ابن حبان والحاكم وسكت عنه الذهبي، ولكن الحديث فيه هذه العلل القادحة، وبعضها يكفي لرده والحكم عليه بالضعف، فكيف إذا اجتمعت هذه العلل كلها. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى جمع 99 اسما مما ظهر له من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فجمع 81 اسما من أسماء الله الحسنى عليها أدلة من القرآن العظيم، وإن تردد في إثبات اسم أثبته على أنه من أسماء الله تعالى، وهو الحفي في قوله تعالى: إنه كان بي حفيا. قال: هذا في الحقيقة عندي فيه شيء من التردد، لأنه قد يقال بأنه من الأفعال وليس من الأسماء لوروده مقيدا، فإنه قال: إنه كان بي حفيا. وجمع الشيخ رحمه الله من السنة بقية العدد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن ذلك الجميل، وفيه حديث مسلم: إن الله جميل يحب الجمال، وفيه أيضا الجواد، وفيه حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أخرجه الترمذي وأحمد، حسنه الترمذي، وبعض الناس نازع فيه ورماه بالضعف، يعني هذا الحديث، ولكن الحق أن له شواهد كما في روايات ابن عساكر والضياء، وقد صحح ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة. فأثبته جماعة من أهل العلم، أثبته ابن مندة وأثبته البيهقي وكذلك ابن تيمية وابن القيم والشيخ الألباني وغيرهم. وأما الثالث من الأسماء التي استخرجها الشيخ رحمه الله من السنة فالحكم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم. وهذا حديث صححه الشيخ في الإرواء وكذلك صححه محقق شرح السنة، فهو حديث صحيح إن شاء الله، أخرجه أبو داود والنسائي والبخاري في الأدب المفرد وابن حبان والحاكم والبيهقي في السنن. الحديث من طريق يزيد بن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده شريح عن أبيه هانئ أنه لما وفد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكنى أبا الحكم؟ فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال لي شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. صححه في الإرواء وكذلك صححه محقق شرح السنة. فهذا من أسماء الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم. أيضا من الأسماء التي استخرجها الشيخ رحمه الله الحيي، واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وابن حبان والحاكم وكذلك البيهقي في السنن وغيرهم. الحديث فيه اختلاف كبير في رفعه ووقفه، صححه الألباني كما في الإرواء، وقال ابن القيم وهو الحيي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، وهو الحيي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، فأثبته الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى، وكذلك صح الحديث كما رأيت. والحديث الذي فيه مما تكلم فيه من تكلم إنما هو هل هو موقوف على سلمان رضي الله عنه أو يرفعه سلمان إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاختلف في وصله في رفعه ووقفه. والحديث عن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا قائبتين. هذا لفظ الترمذي. الحق أن الحديث ثابت صحيح وعليه فلا يراجع الشيخ في إثبات هذا الاسم الكريم من أسماء الله تعالى. والحيي سوى الحي، أما من حيث الدلالة على الذات فهما واحد، بل كل الأسماء الحسنى مترادفة إن أريد بذلك الدلالة على الذات، فهي من حيث الدلالة على الذات مترادفة، كلها تدل على ذات واحدة، وأما من حيث ما دلت عليه من المعاني فهي متباينة، فالحي سوى الحيي، أما الحي فمشتق من الحياة، فله صفة الحياة، صفة الحياة الكاملة، وأما الحيي فمن الحياء، إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فلا يلتفت إلى من قال إنه لا يثبت لضعف الحديث، الحديث ثابت صحيح إن شاء الله. ثم ذكر الشيخ رحمه الله اسم الله تعالى الرب، وهو في أحاديث كثيرة جدا بل في القرآن العظيم كما هو معلوم. فأما في السنة فقول الرسول صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب، وفي حديث عائشة رضي الله عنها: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. أما الحديث الأول، أما الركوع فعظموا فيه الرب، فهذا أخرجه مسلم في صحيحه من طريق ابن عباس رضي الله عنه. وأما حديث عائشة فأخرجه أحمد وأبو يعلى والبيهقي والحميدي والشافعي في المسند من طريق محمد بن إسحاق. الذي يتوقف في الحديث قد يقول إن محمد بن إسحاق مدلس مشهور، فلعله يكون قد عنعنه، وحينئذ لا يحكم بثبوته. ولكن صرح ابن إسحاق بالتحديث فلا علة حينئذ. وقد توب عليه أيضا عند أحمد والنسائي وابن حبان والبيهقي، فالحديث حديث صحيح ثابت: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. الرفيق أثبته الشيخ رحمه الله من أسماء الله الحسنى لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته من رواية عائشة رضي الله عنها: إن الله رفيق يحب الرفق. وفيه قصة معروفة كما عند البخاري في صحيحه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك. السام يعني الموت، فهم يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء. قالت عائشة: فقلت: بل عليكم السام واللعنة. فقال عائشة: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قلت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: قلت: وعليكم. يستجاب له فيهم ولا يستجاب لهم فيه صلى الله عليه وسلم. فجاء هؤلاء اليهود يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك يا محمد. قال: وعليكم. يستجاب له صلى الله عليه وسلم فيهم ولا يستجاب لهم فيه صلى الله عليه وسلم. ثم راجع عائشة رضي الله عنها فقال: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وأيضا عند مسلم من طريقها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سوى. إن الله رفيق يحب الرفق، حب الرفق، ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من حديثه الثابت عنه صلى الله عليه وسلم: ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فهذا من أسماء الله تعالى: إن الله رفيق يحب الرفق. وهو الرفيق يحب أهل الرفق، بل يعطيهم بالرفق فوق أماني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سوى. وذكر الشيخ المصنف رحمه الله تعالى السبوح في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبوح قدوس. وهذا أخرجه مسلم عن عائشة: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هو من أذكار الركوع والسجود كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الشيخ رحمه الله أيضا السيد في قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: السيد الله تبارك وتعالى. هذا أخرجه أبو داود وأحمد والبخاري في الأدب المفرد والنسائي في الكبرى عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه، وهو حديث ثابت صحيح، لأنهم لما انطلقوا، يعني وفد بني عامر لما انطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووفدوا عليه قالوا: أنت سيدنا. قال: السيد الله. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المغالاة، وأمرهم بالقصد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال: السيد الله. من أسمائه تعالى التي استخرجها الشيخ رحمه الله من السنة: الشافي، في قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اشفي أنت الشافي. وهذا متفق عليه من رواية عائشة رضي الله عنها فيما كان يعوذ النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم به يمسحه بيمينه يقول: أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ومن الأسماء التي استخرجها الشيخ أيضا الطيب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وهذا عند مسلم في الصحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال سبحانه: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناك. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ الاستفهام هنا الغرض منه الاستبعاد، فأنى يستجاب لذلك، يعني يستبعد أن يستجاب لمن هذا حاله، بل إنه لا يستجاب له. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، قال: وغذي بالحرام، بعد أن قال صلى الله عليه وسلم مطعمه ومشربه، فلماذا ذكر صلى الله عليه وسلم وغذي بالحرام؟ فأما هذا فيمكن أن ينطبق على حال الجنين في بطن أمه، فإن الكسب الذي يصل إلى هذا الجنين في بطن أمه يكون حراما، فيغذى بهذا الحرام وهو جنين في بطن أمه. أيضا معلوم أن الله جلت قدرته يخلق من الذكر الحيوان المنوي، والإنسان يأكل ويشرب، وذلك يؤدي إلى ذلك بأمر الله رب العالمين وحوله وقوته، فيكون أصله من حرام. وكذلك البويضة في المرأة تكون أيضا من الحرام لأنها تغذى بالحرام، فينشأ هذا على أصل هذا على هذا النحو المعيب. فأقول: النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر المطعم والمشرب قال: وغذي بالحرام، وغذي بالحرام. فهذا يمكن أن يدرج هاهنا شرحا. وأيضا شيء آخر وإن كان أوضح، وهو أن يكون المطعم والمشرب من كسب اليد، وغذي بالحرام من كسب غيره، وغذي بالحرام. المهم أن الله تبارك وتعالى اسمه الطيب، قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر رحمه الله القابضة الباسطة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط، وذلك في حديث أنس بن مالك حين غلت الأسعار فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: سعر لنا. هذا أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي من حديث أنس رضي الله عنه. والأدب كما مر ذكر ذلك في هذين الاسمين القابض الباسط أن يذكر معا، لأن تمام القدرة بذكرهما معا. ألا ترى أنك إذا قلت إليه قبض أمري وبسطه دل بمجموعهما أنك تريد جميع أمرك إليه، أنك تريد جميع أمرك وأنه موكول إليه، فتقول القابض الباسط سبحانه. فهذا أيضا مما استخرجه الشيخ رحمه الله. واستخرج أيضا المقدمة المؤخرة، جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاح قيام الليل كما هو في الصحيحين من رواية أبي موسى رضي الله عنه، في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أنت المقدم وأنت المؤخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا من أسماء الله تعالى الحسنى. وهو المقدم المؤخر سبحانه. والإنسان أيضا إذا أراد الأدب مع الله تعالى في أسمائه يأتي بهما معا، المقدم المؤخر، كما يقول القابض الباسط، فمجموعهما معا يدل على كمال زائد كما مر ذكر ذلك. وهو المقدم والمؤخر ذلك الصفتان للأفعال تابعتان، وهما صفات الذات أيضا إذ هما بالذات لا بالغير قائمتان، كما سيأتي إن شاء الله من أن الصفة تكون صفة فعل باعتبار وصفة ذات باعتبار آخر، تكون الصفة صفة ذات باعتبار وتكون صفة فعل باعتبار آخر. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى المحسن جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل محسن كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. ذكر بعض المعلقين أن الحديث ضعيف وفيه شذوذ، والشذوذ كما هو معلوم مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، وإن اعترض على ذلك في أصله الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الحديث حتى يكون صحيحا معروفة، وهي اتصال الإسناد وعدالة الرواة وضبطهم وعدم الشذوذ وعدم العلة. والشذوذ مخالفة الثقة من هو أوثق منه، قال ولكنه لم يخرج عن حد كونه ثقة، فماذا هنالك؟ وساق هذا الاستشكال رحمه الله تعالى وحل. أيضا هذا الحديث مروي عن جمع من الصحابة، منهم شداد بن أوس وأنس وسمرة، ورواه عبد الرزاق والطبراني في الكبير وابن عدي في الكامل وابن أبي عاصم في الديات، وصححه الألباني في صحيح الجامع وأدرجه بشواهده واستوفى الكلام عليه في السلسلة الصحيحة. هذا حديث ثابت، والمحسن بهذا الاعتبار من أسماء الله تعالى. وأما الذي يقول بالضعف للشذوذ إنه لا يثبته اسما لله جل وعلا، ولكن هذا حديث ثابت إن شاء الله تعالى. من الأحاديث أيضا التي استخرجها الشيخ رحمه الله تعالى من السنة المعطي جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم والله معطي، هذا عند البخاري، ولكن اللفظ والله المعطي وأنا القاسم، وعند مسلم إنما أنا قاسم والله يعطي. فالذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هذا أصله عند البخاري والله المعطي وأنا القاسم، وعند مسلم إنما أنا قاسم والله يعطي بالفعل. وهذا من روايات معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم المعطي المنان. جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا منان بديع السماوات والأرض. وهذا يشير به الشيخ رحمه الله إلى حديث أنس في دعاء الرجل المصلي لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض. وهذا حديث صحيح وقد استوفي الكلام عليه عندما ذكرناه لما ذكره العلامة ابن القيم في الوابل الصيد. هذا الحديث فيه اسم الله الأعظم كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم، صححه ابن حبان، وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه على ذلك الذهبي. والمنان هو المعطي من المن، المن العطاء لا من المنة، فالمنان المعطي من المن لا من المنة، هذا مهم صح. ما يرد المن في كلامهم كثيرا إلا بمعنى الإحسان إلى من يستثيبه ولا يطلب الجزاء عليه، فالمنان على هذا من أبنية المبالغة المنان، فهذا ثابت صحيح. الوتر جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه وهو متفق عليه: إن الله وتر يحب الوتر. فهذا كما قال الشيخ ما اختاره بالتتبع 81 اسما في كتاب الله تعالى و18 اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم ينازع في شيء منها يقوم، بل ما ذكره رحمه الله ثابت، إلا ما ذكره هو مترددا فيه إنه كان بي حفيا. فهذا يقول لعله لأنه ورد مقيدا ليس باسم وإنما هو من الفعل الذي أكرم الله به عبده ونبيه وخليله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي لأنه ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم إنه كان بي حفيا، ذكر الحفي أيضا من أسماء الله تعالى ابن العربي المالكي الإمام رحمه الله والقرطبي وابن حجر وابن الوزير. الحفي المبالغ في البر والإلطاف، الحفي معناها المبالغ في البر والإلطاف. قال: وكذلك المحسن، لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني وقد ذكره شيخ الإسلام من الأسماء. مرة بفضل الله ذكر من أخرجه سوى الطبراني وتصحيح بعض أهل العلم له، وأن الحديث صحيح ثابت بمجموع روايات. قال الشيخ رحمه الله: ثم وجدته في مصنف عبد الرزاق عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني فثبت والحمد لله. قال: ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافا مثل مالك الملك ذي الجلال والإكرام. وذهب جمع من أهل العلم إلى اعتبار الأسماء المضافة ضمن الأسماء الحسنى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن أسمائه التي ليست في هذه 99، يعني التي في حديث الترمذي، اسمه السبوح، وكذلك أسماؤه المضافة مثل أرحم الراحمين وخير الغافرين ورب العالمين ومالك يوم الدين وأحسن الخالقين وجامع الناس ليوم لا ريب فيه ومقلب القلوب وغير ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة وثبت في الدعاء بها بإجماع المسلمين. قال الشيخ: فهذا ما اخترته من أسماء الله تعالى، وهي 99 اسما، فمن أحصى 99 اسما لله تعالى دخل الجنة. ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان معنى الإحصاء ما هو، يعني فرغ رحمه الله من جمع 99 اسما وهو العدد الذي حدده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الأسماء من أحصاها. فما معنى الإحصاء؟ يعني حتى إذا وضعت اليد عليها واستخرجتها من الكتاب والسنة كما فعل الشيخ رحمه الله تعالى، يبقى أمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر العدد قال: من أحصاها. فما معنى الإحصاء في قوله صلى الله عليه وسلم؟ إحصاؤها قيل إدراكها لفظا ومعنى، والتعبد لله تعالى بمقتضاها. قال: ومن إحصائها كذلك دعاء الله عز وجل بها، لأنه تعالى أمر بذلك في قوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أهل العلم اختلفوا في المراد بالإحصاء المذكور في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل المراد به الإحاطة بمعانيها، وقيل العمل بمقتضاها مع فقه معانيها، وقيل المراد عدها حتى يستوفيها حفظا. بكل من هذه الأقوال قال فريق من أهل العلم: الإحصاء يحتمل وجوها، أن يعدها حتى يستوفيها، يريد أنه لا يقتصر على بعضها لكن يدعو الله بها كلها. ولكن هل يدعو الله بها مسرودة سردة، مر أن ذلك لا يكون، لأن من الأسماء الحسنى ما هو عام ومنها ما هو خاص. فأنت تستخدم في الدعاء الخاص فيما تطلبه لنفسك، فأنت تقول يا رحمن ارحمني، يا رحمن ارحمني، يا كريم أكرمني، يا غني أغنني. ولا يرى لك كما قال العلماء رحمهم الله أن تقول يا قهار ارحمني، قال ولكن تأتي بالاسم الذي يناسب السؤال. وهناك من الأسماء ما هو عام تستخدمه في كل شيء، يا الله وكذلك يا رحمن، فهذا يستخدم في كل شيء في كل ما تطلب. فالإحصاء يراد به أن يعدها حتى يستوفيها، والمراد به الإطاقة، علم أن لن تحصوه. ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، يعني لن تبلغوا كنها الاستقامة وحقيقتها. فمن أطاق القيام بحق هذه الأسماء وعمل بمقتضاها هو الذي أحصاه، يعتبر المعاني فيلزم نفسه بواجبها. فإذا قال الرزاق وثق بالرزق، وكذا سائر الأسماء. وأيضا الإحصاء المراد به الإحاطة بالمعاني، فلان ذو حصاه، أي ذو عقل ومعرفة. فإذا العلماء رحمة الله عليهم تكلموا في مسألة الإحصاء، لا شك أنه يدخل دخولا أوليا عدها حتى يستوفي، هذا أول ما يدل عليه النظر في الإحصاء، أن يحصيها، أن يعدها عدا، أن يعرفها حتى يستوفيها، فهذا أول. وأن يفهم معانيها، فهذا من الإحصاء أيضا، وأن يتعبد لله بها، يسأل ربه تبارك وتعالى ويدعوه بالأسماء الحسنى دعاء مسألة، ويتعبد بذلك أيضا دعاء عبادة، فهذا مهم. فما كان من الأسماء مختصا بالله تبارك وتعالى فإنه يتحامى أن يكون فيه شيء من ذلك، كالمتكبر فإنه يتحامى أن يكون فيه شيء من كبر، لأن يعني هذا مما اختص الله به نفسه، وقس على ذلك. وأما ما كان مما يمكن أن يتخلق الإنسان بأصل الصفة فيه، فإن الله هو الكريم فيجتهد في أن يكون كريما، هو الجواد فيجتهد أن يكون جوادا، إلى غير ذلك. ويدعو الله تبارك وتعالى بذلك دعاء المسألة أيضا، فيقدم بين يدي الدعاء ما يناسب مطلبه من الأسماء. ودعاء العبادة كما مر أنه يراقب ربه تبارك وتعالى في سره، لأنه اللطيف الخبير يعلم السر وأخفى، وفي عمله وما يأتيه بجوارحه لأنه هو البصير، وفي لفظه ومنطقه لأنه هو السميع، وقيس على ذلك. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم، فإن المعلومات سواه إما أن تكون خلقا له تعالى أو أمرا، المعلومات سوى الله إما أن تكون خلقا لله وإما أن تكون أمرا لله، إما علم بما كونه وإما علم بما شرعه. فالعلم بما كونه علم بخلقه، والعلم بما شرعه علم بأمره. ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسنى، وهما مرتبطان بها ارتباط المقتضي لمقتضيه، فالأمر كله مصدره عن أسماء الله الحسنى، وهذا كله حسن لا يخرج عن مصالح العباد والرأفة والرحمة بهم والإحسان إليهم بتكميلهم بما أمرهم به ونهاهم عنه. فأمره كله مصلحة وحكمة ورحمة ولطف وإحسان، إذ مصدره أسماؤه الحسنى. وكما مر أن الله تبارك وتعالى أسماؤه حسنى، ولذلك فالشر، الشر في المفعولات لا في الفعل كما مر ذكر ذلك، ولأنه لو كان الشر فعلا له سبحانه وتعالى وتنزه عن ذلك وتقدس لاشتق له منه اسم، وليس كذلك، فالأسماؤه كلها حسنى، فكل فعله تبارك وتعالى حسن بل هو الأحسن. وأما ما تراه في الكون من الشرور فهذا في مفعولاته لا في فعله، وهذا مهم. إذن كل ما يصدر عنه تعالى من خلق وأمر هو في أعلى درجات الحسن، وفعله كله لا يخرج عن العدل والحكمة والمصلحة والرحمة، إذ مصدره أسماؤه الحسنى، فلا تفاوت في خلقه ولا عبث، ولم يخلق خلقه باطلا ولا عبثا ولا سدى. وكما أن كل موجود سواه فبإيجاده، فوجود من سواه تابع لوجوده تبع المفعول لخالقه، فكذلك العلم بها أصل للعلم بكل ما سواه. العلم بالأسماء الحسنى أصل العلم بكل ما سوى الرب تبارك وتعالى، فالعلم بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم، فمن أحصى أسماءه فما ينبغي للمخلوق أحصى جميع العلوم، إذ إحصاء أسمائه أصل لإحصاء كل معلوم، لأن المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطة بها في الخلق والأمر، كل ذلك من مقتضى أسمائه الحسنى خلقا وأمرا. وتأمل صدور الخلق والأمر عن علمه وحكمته تعالى، ولهذا لا تجد فيها خللا ولا تفاوتا، لأن الخلل الواقع فيما يؤمر به العبد أو يفعله إما أن يكون لجهله به أو لعدم حكمته، وكذلك فيما يأمر به العبد ويفعله الخلل إنما يتأتى من جهله بذلك أو لعدم الحكمة عنده. أما الرب تعالى فهو الحكيم العليم، فلا يلحق فعله خلل ولا يلحق أمره تفاوت ولا نقص. فالأسماء الحسنى تحصى على هذا النحو الذي مر، تعدها وتعلم معانيها، ثم فتعبد لله تبارك وتعالى به. ثم ذكر الشيخ رحمه الله القاعدة الأخيرة من قواعد الأسماء فقال: القاعدة السابعة، الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها، وذكر أنواع. هذه القاعدة ذكرها العلامة ابن القيم في البدائع. الإلحاد في اللغة الميل، ومنه اللحد، لأن اللحد يكون في جانب القبر معدولا به عن نهر الشقة، معدولا به عن نهر الشق، فيشق أولا ثم يلحد في جانب القبر، يعني يمال به معدولا به عن نهر الشق إلى جانب القبر. فالإلحاد في اللغة الميل، ومنه اللحد. الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها، يعني هو هنا الإلحاد، هنا هو الميل بالأسماء، أسماء الله تعالى، عما يجب فيها. وما يجب فيها هو ضد ما يذكره من أنواع الإلحاد فيها، لأنه قد يقال لك: ما الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى؟ تقول: هو الميل بها عما يجب لله فيها. وهو أنواع، يعني الإلحاد. فيقال لك: وما الذي يجب لله فيها؟ هو ضد ما ذكر من أنواع الإلحاد، فهذا هو الذي يجب لله فيها، لأنه عدل بها عما يجب لله فيها إلى هذا الإلحاد. إذن فالأصل هو ضد هذا الإلحاد الذي جاء به الملحد. أنواع الإلحاد كما ذكرها الشيخ رحمه الله هي: الأول أن ينكر شيئا منه، أي من الأسماء الحسنى، كما فعل غلاة الجهمية، أن ينكر شيئا منه أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام. من الصفات كما فعل المعتزلة، إذ يثبتون الاسم وينكرون الصفة، والأحكام الحكم هو الأثر والمقتضي كما مر ذلك في الأسماء المتعدية، لأن الاسم إذا كان متعديا فيجب علينا أن نؤمن بثلاثة أمور: بإثبات ذلك الاسم لله، وإثبات الصفة التي دل الاسم عليها، وإثبات الأثر والحكم والمقتضى. فهذا ما يجب علينا في الأسماء المتعدية. أول أنواع الإلحاد في الأسماء أن ينكر شيئا منه أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام، كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيره، وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الصفات والأحكام اللائقة بالله تبارك وتعالى. فإنكار شيء مما دلت عليه ميل بذلك عما يجب لله فيها، لأن الذي يجب لله فيها أن يؤمن بها وبما دلت عليه وبالحكم الذي تقتضي. فإذا أنكر شيء من ذلك فقد مال الملحد بها عما يجب لله تبارك وتعالى فيها، وبذلك صار ملحدا. فهذا هو النوع الأول من أنواع الإلحاد في الأسماء. النوع الثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين، كما فعل أهل التشبيه، وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، لا يمكن أن تدل النصوص بظواهرها على الكفر، حاشا لله. لأن الذين يقولون مؤولين معطلين إن ظاهر النص لو أخذنا به فإن ذلك يكون كفرا، كما في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وذكر استواءه على العرش صريحا في القرآن العظيم في 7 مواضع. فيقول المؤول والمعطل والملحد، يقول لا نثبت ذلك لله، لأننا لو أثبتناه لله على ظاهره وقلنا باستوائه تعالى على عرشه فإننا بذلك نكون قد شبهناه بخلقه، وهذا كفر. فيقال لهم ظاهر النص يدل على الكفر، هذا من قاله وهو عالم بما يخرج من رأسه يكون به كافرا أصلا. من قال إن ظاهر القرآن كفر وظاهر أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفر، هذا من قاله وهو عالم بما يخرج من رأسه وتستوفى فيه الشروط وتنتفي الموانع وتقام عليه الحجة يكون بذلك كافرا. كيف تدل النصوص بظواهرها على الكفر؟ فأهل التشبيه يجعلون المعنى الباطل هو الذي يعتقدونه، ومعلوم أن ذلك لا يدل عليه النص. إذن لقد مالوا عند التشبيه بالنص عما هو له، والميل في اللغة هو الإلحاد الذي مر ذكره. فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب لله فيها، فعدل بها عن مدلولها وجعل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم دالا على الكفر، لأن التمثيل بخلقه كفر. وهذه من جنايات التعطيل والتأويل على أهله، وكذلك من جنايات التشبيه والتمثيل على أهله. فهذا النوع الثاني على الضد والنقيض من النوع الأول. النوع الأول يؤول ويعطل، أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، هؤلاء ملحدون أيضا، والذين يغالون في الإثبات فيشبهون ويمثلون ويجسمون، هؤلاء أيضا ملحدون في أسماء الله، لأنهم مالوا بها عما لله تبارك وتعالى من الحق فيها. الثالث من أنواع الإلحاد أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، كتسمية النصارى لله جل وعلا الأب، وتسمية الفلاسفة إياه سبحانه العلة الفاعلة، أي الفاعلة للحدث، وذلك لأن أسماء الله كما مر توقيفية. فتسمية الله تعالى بما لم يسم به نفسه ميل بها عما يجب لله فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة يتنزه الله تعالى عنها. حتى الأسماء التي سموا بها الرب تبارك وتعالى مما لم يتوقفوا فيه عند حدود ما ورد، هذه الأسماء لا يصح إطلاقها أصلا على الله تبارك وتعالى، كالآب يقولون العلة الفاعلة وغير ذلك. فتسمية الله بما لم يسم به نفسه إلحاد، كما يقول كثير من الأدباء ومن أخذ من أقوالهم بغير تحرير الفنان المبدع للكون بريشته تلوينا، والمهندس الذي هندس هذا الكون وأقام، إلى غير ذلك من تلك الأشياء كثيرة الدوران هي على ألسنة كثير من الناس، وهذا إلحاد في أسماء الله. لا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأسماء الله الحسنى توقيفية كما مر ذكر ذلك في قاعدة من هذه القواعد. الرابع من أنواع الإلحاد أن يشتق لله تعالى من أسمائه أسماء للأصنام. الملحد يشتق لله تبارك وتعالى من أسمائه سبحانه أسماء للأصنام، كما فعل المشركون في اشتقاق العزة من العزيز واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين فسموا بها أصنامه، لأن أسماء الله مختصة به لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولا يخفى عليك أن تقديم الجار والمجرور يفيد القصر والحصر كما هو معلوم، فتقديم ما حقه التأخير يدل على الحصر. ولله الأسماء الحسنى فادعوه به. وكذلك قال تعالى في بيان أن أسماءه تعالى مختصة به الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وكذلك في قوله سبحانه له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. فكما اختص سبحانه بالعبادة والألوهية وأنه يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، فهو أيضا مختص بالأسماء الحسنى. تسميته سبحانه لا تكون إلا بما ورد في الكتاب وفي السنة، وتسمية غيره بأسمائه سبحانه على الوجه الذي يختص بالله تعالى ميل بها عما يجب لله فيه، وهو الإلحاد. الإلحاد بجميع أنواعه محرم، لأن الله تعالى هدد الملحدين بقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذا تهديد شديد للذين يلحدون في أسماء الله تعالى. والإلحاد في الأسماء كما مر أربعة أنواع ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى: أن ينكر الملحد شيئا من أسماء الله تعالى، أو ينكر شيئا مما دلت عليه من الصفات أو من الأحكام، أو يجعل أسماء الله تعالى دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين، أو يسمي الرب جل وعلا، وهذا كثير عند الناس، أن يسمي الرب تبارك وتعالى بما لم يسمي به نفسه. ولكن ينبغي أن نفرق بين التسمية والوصف والإخبار، فإنه يخبر عن الله تبارك وتعالى بما لا يكون صفة له، يطلق عليه كأنه صفة من صفات تعالى، يخبر عن الله تبارك وتعالى بأنه موجود وأنه شيء إلى غير ذلك مما ذكر في كلام العلامة ابن القيم رحمه الله، فباب الإخبار أوسع. فنفرق بين هذين. ثم نجد كثيرا من الناس يسمي الله تبارك وتعالى بما لم يسمي به نفسه، وهذا من الإلحاد في أسمائه الحسنى سبحانه. والنوع الرابع أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، كما فعل المشركون في اشتقاق العزة من العزيز واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين. هذا الإلحاد في الأسماء ما حكمه؟ منه ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. قال نعيم بن حماد هو شيخ البخاري رحمهما الله تعالى: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه. هذا كلام نعيم ابن حماد، هو كلام متين جدا. من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه. الإلحاد كما مر في اللغة الميل، ومنه اللحد في القبر لأنه مائل إلى جانب منه. الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى وهو الذي نهى الله عز وجل عنه: وذروا الذين يلحدون في أسمائه الميل بها عما يجب لله فيه. يسمي ربه تبارك وتعالى بغير ما سمى به نفسه، من فعل كان ملحدا في أسماء الله. الواجب الاقتصار على ما ورد كما مر من أن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، فلا يزاد عليها ولا ينقص منه. من أثبت الأسماء ونفى ما تضمنته الأسماء من الصفات كذلك هو ملحد، لأن الواجب إثبات الأسماء وما تضمنته من الصفات، وقد مر ذلك في الاسم إذا كان متعديا وإذا كان لازم. فإذا كان متعديا نثبت الاسم لله أنه اسم من أسمائه تعالى الحسنى، ثم نثبت ما دل عليه الاسم من الصفة، ثم نثبت الأثر والحكم كالسميع، يثبت اسما لله فمن أسمائه تعالى السميع، ونثبت الصفة التي دل عليها الاسم وهي صفة السمع، ونثبت الحكم والأثر وأنه تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء مما يتعلق بصفة السمع. فمن الأسماء ما هو مختص كالسميع، هو مختص بالمسموعات، ومنها ما هو عام كالعليم، فإنه يختص بكل شيء، إذ كل شيء يمكن أن يكون معلوما، بل كل شيء معلوم، فيتعلق باسمه تعالى العليم. وأما إذا كان الاسم لازما غير متعد فإنه يدل على أمرين: على إثبات الاسم لله تعالى كالحي، وعلى إثبات الصفة التي دل عليها الاسم لله تعالى كصفة الحياة في الحي. فالإلحاد يأتي في إنكار ما دلت عليه الأسماء من الصفات، هذا إلحاد. ومنه تعلم أن الذين يؤولون ويعطلون وينفون صفات الله تبارك وتعالى التي دلت عليها أسماؤه، منه تعلم أن هؤلاء من أهل الإلحاد في أسماء الله تعالى. فالإلحاد جميع أنواعه محرم، لأن الله تهدد الملحدين بقوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، على أي صورة من صور الإلحاد التي مر ذكرها، ثم هددهم الله تعالى وأنذرهم: سيجزون ما كانوا يعملون. ومن الإلحاد ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. إذا قال قائل: أنا أثبت أن الله سميع بصير، لكن أقول إن سمعه وبصره كسمع وبصر الآدمي، قلنا هذا إلحاد، لأن أسماء الله تعالى لا تدل على هذا المعنى، بل إن النصوص وردت محذرة من التمثيل والتشبيه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال: الإلحاد في أسمائه والعدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، وهو مأخوذ من الميل كما دلت عليه مادته في أصل اللغة من اللام والحاء والدال، فمنه اللحم الشق في جانب القبر الذي قد مال عن نهر الشق عن الوسط، ومنه الملحد في الدين وهو المائل عن الحق إلى الباطل. قال ابن السكيت: الملحد المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه، ومنه الملتحد وهو مفتعل، ومنه قوله تعالى: ولن تجد من دونه ملتحدا، أي من تعدل إليه وتهرب إليه وتلتجئ إليه وتبتهل فتميل إليه عن غيره، لن تجد من دونه ملتحدا. تقول العرب: التحد فلان إلى فلان إذا عدل إليه ومال. قال الشيخ العلامة ابن القيم رحمه الله: إذا عرف هذا فالإلحاد في أسمائه تعالى أنواع، أحدها أن يسمي الأصنام بها كتسميتهم اللات من الإله والعزة من العزيز، وكتسميتهم الصنم إله، وهذا إلحاد حقيقة، فإنهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطل. والثاني من أنواع الإلحاد، وهذا هو النص الذي أخذ منه الشيخ القاعدة وما أسسه فيها، هذا هو نص العلامة ابن القيم الذي استقى منه الشيخ رحمه الله القاعدة وما ذكر حول تلك القاعدة. الثاني تسميته بما لا يليق بجلاله، كتسمية النصارى له أبا، وتسمية الفلاسفة له موجبا بذاته أو علة فاعلة بالطبع ونحو ذلك. وثالثها وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص كقول أخبة اليهود إنه تعالى عما يقولون علوا كبيرا فقير، وقولهم إنه استراح بعد أن خلق خلقه كما ذكروا ذلك في سفر التكوين أن الرب الإله بعد أن فرغ من الخلق ذهب يتمشى في الجنة وأنه لم يجد آدم فقال أين أنت يا آدم؟ قال ها أنا ذا يا رب. قال ولم لا تظهر؟ أكلت من الشجرة؟ هذا إله يعبد الذي لا يعرف أين خلقه ولا ما صنعه، هذا إله يعبد ومع ذلك يملؤون الدنيا صراخا يسفكون الدماء يهتكون الأعراض ويهدمون البيوت ويقولون نحن أبناء الله وأحباء وهم إخوان القردة والخنازير ويقولون نحن أبناء الله وأحباء. وكذلك قولهم يد الله مغلولة وأمثال ذلك مما هو إلحاد في الأسماء والصفة، لأن الإلحاد أيضا في الصفات ويأتي ذكره إن شاء الله تعالى. وأما رابعها فتعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها فقول من يقول من الجهمية وأتباعهم إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني، فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمريب ويقولون لا حياة له ولا سمع له ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به. هذا من أعظم الإلحاد في الأسماء عقلا وشرعا ولغة وفطرة، وهو يقابل إلحاد المشركين، فإن أولئك أعطوا أسماءه وصفاته لآلهتهم وهؤلاء سلبوه صفات كماله وجحدوها وعطلوها، فكلاهما ملحد في أسماء. ثم الجهمية وأفراقهم متفاوتون في هذا الإلحاد، فمنهم الغالي والمتوسط والمنكوب أسأل الله العافية. وكل من جحد شيئا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فقد ألحد في ذلك، فليستقل أو ليستكثر دونك، لكن تثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تأويل ولا تعطيل، كما جاء بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال العلامة ابن القيم رحمه الله ذاكرا نوعا خامسا، قال تشبيه صفاته بصفات خلقه تعالى الله عما يقول المشبهون علوا كبيرا. فهذا الإلحاد في مقابلة إلحاد المعطلة، يعني هذا التشبيه، فإن أولئك نفوا صفة كماله وجحدوها وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه وبرأ الله أتباع رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله، فلم يصفوه إلا بما وصف به نفسه ولم يجحدوا صفاته ولم يشبهوها بصفات خلقه ولم يعدلوا بها عما أنزلت عليه لفظا ولا معنى، بل أثبتوا له الأسماء والصفات ونفوا عنه مشابهة المخلوقات، فكان إثباتهم بريئا من التشبيه وتنزيههم خليا من التعطيل، لا كمن شبه حتى كأنه يعبد صنما أو عطل حتى كأنه لا يعبد إلا عدما. فهذا كما ترى كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في طريقة أهل السنة، وهي التي قررها العلماء وقررها شيخه رحمه الله تعالى في الواسطية فيما عليه أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم من أبواب الديانة والاعتقاد، وهو باب الأسماء والصفات، أننا نؤمن بما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المعنى اللائق بالله تبارك وتعالى من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل، كما جاء بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن عجب أنك لا تجد الفطرة تستقيم إلا مع هذا الاعتقاد، ولا تجد العقل يستنير إلا بهذا الاعتقاد، ولا تجد الحياة تسير إلا بهذا الاعتقاد، لأن هذا الاعتقاد هو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والله رب العالمين أرسل إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم لكي
يعرفنا بربنا، فلا نعرف ربنا إلا من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، وإلا فكيف نعرف؟ لا نعرف الله تبارك وتعالى إلا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. والأسماء والصفات توقيفية، لأن العقل لا يستقل بشيء من ذلك ولا له فيه مدخل، وإذن فلا بد أن يأتي به وحي معصوم، ولا يكون ذلك إلا من قبل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبذلك عرفنا ربنا تبارك وتعالى. فنتوقف عند حدود الوارد من ذلك في الكتاب وفي السنة الثابتة الصحيحة. والشيخ رحمه الله يقول إن أقواما أرادوا التنزيه، أرادوا أن ينزهوا الله تبارك وتعالى، فوقعوا في التعطيل، فسلبوا الله تبارك وتعالى صفات كماله، لأنهم أرادوا أن ينزهوا الرب تبارك وتعالى. وكما مر ذكر ذلك كثيرا، أن المؤول والمعطل لا يقع في التأويل ولا في التعطيل إلا إذا وقع أولا في التشبيه أو في التمثيل أو في التجسيم، ثم يريد أن يفر من ذلك فيقع في هذه الحمأة وهي التأويل والتعطيل. فكل مؤول وكل معطل لا بد أن يكون مشبها أصلا، ثم يريد أن يفر من هذا التشبيه أو من هذا التمثيل أو من هذا التجسيم، فيجد نفسه قد وقع في التعطيل والتأويل. والآخرون أرادوا أن يقابلوا هذه البدعة وأن يثبتوا لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه، فأثبتوا ذلك لله تبارك وتعالى بموالاة في الإثبات، فوقعوا في التشبيه ووقعوا في التجسيم ووقعوا في التمثيل. وخير الأمور أوساطها وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأهل السنة كما هو معلوم وسط في الملل التي انقسمت إليها الأمة، هم وسط في هذه الفرق، كما أن أهل الإسلام وسط بين أهل الأديان. أهل السنة وسط في هذا الباب بين أهل التعطيل والتأويل من جهة، وأهل التشبيه والتمثيل من جهة أخرى. فهم يثبتون بغير تشبيه ولا تمثيل، وهم ينزهون من غير تأويل ولا تعطيل، هذا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة وسط في النحل، كما قال الشيخ رحمه الله، شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، قال أهل السنة وسط في النحل، كما أن أهل الإسلام وسط في الملل. توقد مصابيح معارفهم من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. توقد مصابيح معارفهم من هذه. فنسأل الله تعالى أن يهدينا لنوره، ويسهل لنا السبيل إلى الوصول إلى مرضاته ومتابعة رسوله، إنه قريب مجيب. وصلى الله وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة هي آخر القواعد التي ذكرها الشيخ المصنف رحمه الله تعالى في أسماء الله تعالى. وقد ذكر في القاعدة الأخيرة من هذه القواعد ما يتعلق بالميل عما يجب لله تعالى في أسمائه الحسنى، وهو الإلحاد، وذكر هذه الأقسام الأربعة، وذكر الشيخ ابن القيم خمسة أقسام، وقسم القطبي رحمه الله الإلحاد في أسماء الله ثلاثة أقسام، أحدها بالتغيير فيها كما فعله المشركون، والثاني بالزيادة فيها، والثالث بالنقصان منها كما يفعله الجهال الذين يخترعون أدعية يسمون فيها الله تعالى بغير أسمائه ويذكرونه بغير ما ذكر من أفعاله إلى غير ذلك مما لا يليق به تعالى. ولو نظرت في هذا تحقيقا وجدت أنه يعود في المنتهى إلى أصل واحد، وأن العلماء لا يختلفون، ولكن قد يجمع الواحد من أهل العلم نوعين في نوع، وقد يفرع واحد من أهل العلم على ما جعله غيره من أهل العلم أصلا يفرع عليه فرعا أو فرعين. هذه مسالك علمائنا عليهم الرحمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده
ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى القاعدة السادسة من قواعد الأسماء، وهي أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، وذلك للحديث الثابت الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فالأسماء ليست محصورة في عدد معين، لأن منها ما استأثر الله بعلمه، وما استأثر الله بعلمه لا يمكن الإحاطة به. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، فهذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جملة واحدة. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة، صفة، أو لو كانت على سبيل الابتداء فالمعنى واحد، وهو كقولك: عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فلا ينفي أن عندك دراهم أخرى ما أعددتها للصدقة. وكقولك: عندي 2 ثوبان أعددتهما للجمعة، فلا يلزم من هذا أنك ليس عندك ثياب أخرى. الذي مر من الحديث متفق عليه من روايات أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث التي جاءت بتعيين الأسماء الحسنى وسردها ضعيفة أو شديدة الضعف، وبها علل بينها أهل العلم، كما في حديث الوليد ابن مسلم عند الترمذي وغيره، فقد تفرد به الوليد ولا يحتمل تفرده، واختلف عليه فيه، وهو حديث فيه اضطراب، والوليد يدلس تدليس التسوية، وكذلك مع احتمال الإدراج في الحديث، لأن بعض الرواة أدخل هذا السرد على حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا مدرج في المتن، فالعلماء لم يقبلوا هذا الحديث وضعفوه، وإن صححه القرطبي وحسنه النووي وصححه ابن حبان والحاكم وسكت عنه الذهبي، ولكن الحديث فيه هذه العلل القادحة، وبعضها يكفي لرده والحكم عليه بالضعف، فكيف إذا اجتمعت هذه العلل كلها؟ ثم إن المصنف رحمه الله تعالى جمع 99 اسما مما ظهر له من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فجمع 81 اسما من أسماء الله الحسنى عليها أدلة من القرآن العظيم، وإن تردد في إثبات اسم أثبته على أنه من أسماء الله تعالى، وهو الحفي، في قوله تعالى: إنه كان بي حفيا. قال هذا في الحقيقة عندي فيه شيء من التردد، لأنه قد يقال بأنه من الأفعال وليس من الأسماء لوروده مقيدا، فإنه قال: إنه كان بي حفيا. وجمع الشيخ رحمه الله من السنة بقية العدد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن ذلك الجميل، وفيه حديث مسلم: إن الله جميل يحب الجمال، وفيه أيضا الجواد، وفيه حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أخرجه الترمذي وأحمد، حسنه الترمذي، وبعض الناس نازع فيه ورماه بالضعف، يعني هذا الحديث، ولكن الحق أن له شواهد، كما في روايات ابن عساكر والضياء، وقد صحح ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة. فأثبته جماعة من أهل العلم، أثبته ابن مندة، و وأثبته البيهقي وكذلك ابن تيمية وابن القيم والشيخ الألباني وغيرهم. وأما الثالث من الأسماء التي استخرجها الشيخ رحمه الله من السنة فالحكم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم. وهذا حديث صححه الشيخ في الإرواء وكذلك صححه محقق شرح السنة، فهو حديث صحيح إن شاء الله، أخرجه أبو داود والنسائي والبخاري في الأدب المفرد وابن حبان والحاكم والبيهقي في السنة. الحديث من طريق يزيد بن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده شريح عن أبيه هانئ أنه لما وفد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكنى أبا الحكم؟ فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال لي شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. صححه في الإرواء وكذلك صححه محقق شرح السنة. فهذا من أسماء الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم. أيضا من الأسماء التي استخرجها الشيخ رحمه الله الحيي، واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وابن حبان والحاكم وكذلك البيهقي في السنن وغيرهم. الحديث فيه اختلاف كبير في رفعه ووقفه، صححه الألباني كما في الإرواء، وقال ابن القيم وهو الحيي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، وهو الحيي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، فأثبته الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى، وكذلك صح الحديث كما رأيت. والحديث الذي فيه مما تكلم فيه من تكلم إنما هو هل هو موقوف على سلمان رضي الله عنه أو يرفعه سلمان إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاختلف في وصله في رفعه ووقفه. والحديث عن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا قائبتين. هذا لفظ الترمذي. الحق أن الحديث ثابت صحيح وعليه فلا يراجع الشيخ في إثبات هذا الاسم الكريم من أسماء الله تعالى. والحيي سوى الحي، أما من حيث الدلالة على الذات فهما واحد، بل كل الأسماء الحسنى مترادفة إن أريد بذلك الدلالة على الذات، فهي من حيث الدلالة على الذات مترادفة، كلها تدل على ذات واحدة، وأما من حيث ما دلت عليه من المعاني فهي متباينة، فالحي سوى الحيي، أما الحي فمشتق من الحياة، فله صفة الحياة، صفة الحياة الكاملة، وأما الحيي فمن الحياء، إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فلا يلتفت إلى من قال إنه لا يثبت لضعف الحديث، الحديث ثابت صحيح إن شاء الله. ثم ذكر الشيخ رحمه الله اسم الله تعالى الرب، وهو في أحاديث كثيرة جدا بل في القرآن العظيم كما هو معلوم. فأما في السنة فقول الرسول صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب،
وفي حديث عائشة رضي الله عنها: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. أما الحديث الأول أما الركوع فعظموا فيه الرب، فهذا أخرجه مسلم في صحيحه من طريق ابن عباس رضي الله عنه. وأما حديث عائشة فأخرجه أحمد وأبو يعلى والبيهقي والحميدي والشافعي في المسند من طريق محمد بن إسحاق. الذي يتوقف في الحديث قد يقول إن محمد بن إسحاق مدلس مشهور، فلعله يكون قد عنعنه، وحينئذ لا يحكم بثبوته. ولكن صرح ابن إسحاق بالتحديث فلا علة حينئذ. وقد توبع عليه أيضا عند أحمد والنسائي وابن حبان والبيهقي، فالحديث حديث صحيح ثابت: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. الرفيق أثبته الشيخ رحمه الله من أسماء الله الحسنى لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته من رواية عائشة رضي الله عنها: إن الله رفيق يحب الرفق. وفيه قصة معروفة كما عند البخاري في صحيحه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك. السام يعني الموت، فهم يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء. قالت عائشة: فقلت: بل عليكم السام واللعنة. فقال عائشة: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قلت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: قلت: وعليكم. يستجاب له فيهم ولا يستجاب لهم فيه صلى الله عليه وسلم. فجاء هؤلاء اليهود يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك يا محمد. قال: وعليكم. يستجاب له صلى الله عليه وسلم فيهم ولا يستجاب لهم فيه صلى الله عليه وسلم. ثم راجع عائشة رضي الله عنها فقال: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وأيضا عند مسلم من طريقها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سوى. إن الله رفيق يحب الرفق، حب الرفق، ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من حديثه الثابت عنه صلى الله عليه وسلم: ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فهذا من أسماء الله تعالى: إن الله رفيق يحب الرفق. وهو الرفيق يحب أهل الرفق، بل يعطيهم بالرفق فوق أماني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سوى. وذكر الشيخ المصنف رحمه الله تعالى السبوح في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبوح قدوس. وهذا أخرجه مسلم عن عائشة: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ومن أذكار الركوع والسجود كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الشيخ رحمه الله أيضا السيد في قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: السيد الله تبارك وتعالى. هذا أخرجه أبو داود وأحمد والبخاري في الأدب المفرد والنسائي في الكبرى عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه، وهو حديث ثابت صحيح، لأنهم لما انطلقوا، يعني وفد بني عامر لما انطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووفدوا عليه قالوا: أنت سيدنا. قال: السيد الله. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المغالاة، وأمرهم بالقصد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال: السيد الله. من أسمائه تعالى التي استخرجها الشيخ رحمه الله من السنة: الشافي، في قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اشفي أنت الشافي. وهذا متفق عليه من رواية عائشة رضي الله عنها فيما كان يعوذ
النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم به يمسحه بيمينه يقول: أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ومن الأسماء التي استخرجها الشيخ أيضا الطيب، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وهذا عند مسلم في الصحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وقال سبحانه: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناك. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ الاستفهام هنا الغرض منه الاستبعاد، فأنى يستجاب لذلك، يعني يستبعد أن يستجاب لمن هذا حاله، بل إنه لا يستجاب له. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، قال: وغذي بالحرام، بعد أن قال صلى الله عليه وسلم مطعمه ومشربه، فلماذا ذكر صلى الله عليه وسلم وغذي بالحرام؟ فأما هذا فيمكن أن ينطبق على حال الجنين في بطن أمه، فإن الكسب الذي يصل إلى هذا الجنين في بطن أمه يكون حراما، فيغذى بهذا الحرام وهو جنين في بطن أمه. أيضا معلوم أن الله جلت قدرته يخلق من الذكر الحيوان المنوي، والإنسان يأكل ويشرب، وذلك يؤدي إلى ذلك بأمر الله رب العالمين وحوله وقوته، فيكون أصله من حرام. وكذلك البويضة في المرأة تكون أيضا من الحرام لأنها تغذى بالحرام، فينشأ هذا على أصل هذا، على هذا النحو المعيب. فأقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر المطعم والمشرب قال: وغذي بالحرام، وغذي بالحرام. فهذا يمكن أن يدرج هاهنا شرحا. وأيضا شيء آخر وإن كان أوضح، وهو أن يكون المطعم والمشرب من كسب اليد، وغذي بالحرام من كسب غيره، وغذي بالحرام. المهم أن الله تبارك وتعالى اسمه الطيب، قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر رحمه الله القابضة الباسطة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط، وذلك في حديث أنس بن مالك حين غلت الأسعار فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: سعر لنا. هذا أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي من حديث أنس رضي الله عنه. والأدب كما مر ذكر ذلك في هذين الاسمين القابض الباسط أن يذكر معا، لأن تمام القدرة بذكرهما معا. ألا ترى أنك إذا قلت إليه قبض أمري وبسطه دل بمجموعهما أنك تريد جميع أمرك إليه، أنك تريد جميع أمرك وأنه موكول إليه، فتقول القابض الباسط سبحانه. فهذا أيضا مما استخرجه الشيخ رحمه الله. واستخرج أيضا المقدمة المؤخرة، جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاح قيام الليل كما هو في الصحيحين من رواية أبي موسى رضي الله عنه، في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أنت المقدم وأنت المؤخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا من أسماء الله تعالى الحسنى.
وهو المقدم المؤخر سبحانه. والإنسان أيضا إذا أراد الأدب مع الله تعالى في أسمائه يأتي بهما معا، المقدم المؤخر، كما يقول القابض الباسط، فمجموعهما معا يدل على كمال زائد كما مر ذكر ذلك. وهو المقدم والمؤخر إذانك الصفتان للأفعال تابعتان، وهما صفات الذات أيضا إذ هما بالذات لا بالغير قائمتان، كما سيأتي إن شاء الله من أن الصفة تكون صفة فعل باعتبار وصفة ذات باعتبار آخر، تكون الصفة صفة ذات باعتبار وتكون صفة فعل باعتبار آخر. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى المحسن، جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل محسن كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. ذكر بعض المعلقين أن الحديث ضعيف وفيه شذوذ، والشذوذ كما هو معلوم مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، وإن اعترض على ذلك في أصله الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الحديث حتى يكون صحيحا معروفة، وهي اتصال الإسناد وعدالة الرواة وضبطهم وعدم الشذوذ وعدم العلة. والشذوذ مخالفة الثقة من هو أوثق منه، قال ولكنه لم يخرج عن حد كونه ثقة، فماذا هنالك؟ وساق هذا الاستشكال رحمه الله تعالى وحله أيضا. هذا الحديث مروي عن جمع من الصحابة، منهم شداد بن أوس وأنس وسمرة، ورواه عبد الرزاق والطبراني في الكبير وابن عدي في الكامل وابن أبي عاصم في الديات، وصححه الألباني في صحيح الجامع وأدرجه بشواهده واستوفى الكلام عليه في السلسلة الصحيحة. هذا حديث ثابت، والمحسن بهذا الاعتبار من أسماء الله تعالى. وأما الذي يقول بالضعف للشذوذ إنه لا يثبته اسما لله جل وعلا، ولكن هذا حديث ثابت إن شاء الله تعالى. من الأحاديث أيضا التي استخرجها الشيخ رحمه الله تعالى من السنة المعطي، جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم والله معطي، هذا عند البخاري، ولكن اللفظ والله المعطي وأنا القاسم، وعند مسلم إنما أنا قاسم والله يعطي. فالذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هذا أصله عند البخاري والله المعطي وأنا القاسم، وعند مسلم إنما أنا قاسم والله يعطي بالفعل. وهذا من روايات معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، المعطي المنان. جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا منان بديع السماوات والأرض، وهذا يشير به الشيخ رحمه الله إلى حديث أنس في دعاء الرجل المصلي لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، وهذا حديث صحيح وقد استوفي الكلام عليه عندما ذكرناه لما ذكره العلامة ابن القيم في الوابل الصيد. هذا الحديث فيه اسم الله الأعظم كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم، صححه ابن حبان، وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه على ذلك الذهبي. والمنان هو المعطي من المن، المن العطاء لا من المنة، فالمنان المعطي من المن لا من المنة، هذا مهم صح. ما يرد المن في كلامهم كثيرا إلا بمعنى الإحسان إلى من يستثيبه ولا يطلب الجزاء عليه، فالمنان على هذا من أبنية المبالغة المنان، فهذا ثابت صحيح. الوتر جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه وهو متفق عليه: إن الله وتر يحب الوتر. فهذا كما قال الشيخ ما اختاره بالتتبع 81 اسما في كتاب الله تعالى و18 اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم ينازع في شيء منها يقوم، بل ما ذكره رحمه الله ثابت، إلا ما ذكره هو مترددا فيه إنه كان بي حفيا. فهذا يقول لعله لأنه ورد مقيدا ليس باسم وإنما هو من الفعل الذي أكرم الله به عبده ونبيه وخليله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي لأنه ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم: إنه كان بي حفيا. ذكر الحفي أيضا من أسماء الله تعالى ابن العربي المالكي الإمام رحمه الله والقرطبي وابن حجر وابن الوزير. الحفي المبالغ في البر والإلطاف، الحفي معناها المبالغ في البر والإلطاف. قال: وكذلك المحسن، لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني وقد ذكره شيخ الإسلام من الأسماء. مرة بفضل الله ذكر من أخرجه سوى الطبراني وتصحيح بعض أهل العلم له، وأن الحديث صحيح ثابت بمجموع رواياته. قال الشيخ رحمه الله: ثم وجدته في مصنف عبد الرزاق عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني فثبت والحمد لله. قال: ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافا مثل مالك الملك ذي الجلال والإكرام. وذهب جمع من أهل العلم إلى اعتبار الأسماء المضافة ضمن الأسماء الحسنى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن أسمائه التي ليست في هذه 99، يعني التي في حديث الترمذي، اسمه السبوح، وكذلك أسماؤه المضافة مثل أرحم الراحمين وخير الغافرين ورب العالمين ومالك يوم الدين وأحسن الخالقين وجامع الناس ليوم لا ريب فيه ومقلب القلوب وغير ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة وثبت في الدعاء بها بإجماع المسلمين. قال الشيخ: فهذا ما اخترته من أسماء الله تعالى، وهي 99 اسما، فمن أحصى 99 اسما لله تعالى دخل الجنة. ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان معنى الإحصاء ما هو، يعني فرغ رحمه الله من جمع 99 اسما وهو العدد الذي حدده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الأسماء من أحصاها. فما معنى الإحصاء؟ يعني حتى إذا وضعت اليد عليها واستخرجتها من الكتاب والسنة كما فعل الشيخ رحمه الله تعالى، يبقى أمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر العدد قال: من أحصاها. فما معنى الإحصاء في قوله صلى الله عليه وسلم؟ إحصاؤها قيل إدراكها لفظا ومعنى، والتعبد لله تعالى بمقتضاها. قال: ومن إحصائها كذلك دعاء الله عز وجل بها، لأنه تعالى أمر بذلك في قوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أهل العلم اختلفوا في المراد بالإحصاء المذكور في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل المراد به الإحاطة بمعانيها، وقيل العمل بمقتضاها مع فقه معانيها، وقيل المراد عدها حتى يستوفيها حفظا. بكل من هذه الأقوال قال فريق من أهل العلم: الإحصاء يحتمل وجوها، أن يعدها حتى يستوفيها، يريد أنه لا يقتصر على بعضها لكن يدعو الله بها كلها، ولكن هل يدعو الله بها مسرودة سردة، مر أن ذلك لا يكون، لأن من الأسماء الحسنى ما هو عام ومنها ما هو خاص. فأنت تستخدم في الدعاء الخاص فيما تطلبه لنفسك، فأنت تقول يا رحمن ارحمني، يا رحمن ارحمني، يا كريم أكرمني، يا غني أغنني، ولا يرى لك كما قال العلماء رحمهم الله أن تقول يا قهار ارحمني. قال ولكن تأتي بالاسم الذي يناسب السؤال. وهناك من الأسماء ما هو عام تستخدمه في كل شيء، يا الله وكذلك يا رحمن، فهذا يستخدم في كل شيء في كل ما تطلب. فالإحصاء يراد به أن يعدها حتى يستوفيها، والمراد به الإطاقة، علم أن لن تحصوه. ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، يعني لن تبلغوا كنها الاستقامة وحقيقتها. فمن أطاق القيام بحق هذه الأسماء وعمل بمقتضاها هو الذي أحصاه. يعتبر المعاني فيلزم نفسه بواجبها، فإذا قال الرزاق وثق بالرزق، وكذا سائر الأسماء. وأيضا الإحصاء المراد به الإحاطة بالمعاني، فلان ذو حصاه أي ذو عقل ومعرفة. فإذا العلماء رحمة الله عليهم تكلموا في مسألة الإحصاء، لا شك أنه يدخل دخولا أوليا عدها حتى يستوفي، هذا أول ما يدل عليه النظر في الإحصاء، أن يحصيها، أن يعدها عدا، أن يعرفها حتى يستوفيها، فهذا أول. أن يفهم معانيها، فهذا من الإحصاء أيضا، وأن يتعبد لله بها، يسأل ربه تبارك وتعالى ويدعوه بالأسماء الحسنى دعاء مسألة، ويتعبد بذلك أيضا دعاء عبادة، فهذا مهم. فما كان من الأسماء مختصا بالله تبارك وتعالى فإنه يتحامى أن يكون فيه شيء من ذلك، كالمتكبر فإنه يتحامى أن يكون فيه شيء من كبر، يعني هذا مما اختص الله به نفسه، وقس على ذلك. وأما ما كان مما يمكن أن يتخلق الإنسان بأصل الصفة فيه، فإن الله هو الكريم فيجتهد في أن يكون كريما، هو الجواد فيجتهد أن يكون جوادا، إلى غير ذلك. ويدعو الله تبارك وتعالى بذلك دعاء المسألة أيضا، فيقدم بين يدي الدعاء ما يناسب مطلبه من الأسماء. ودعاء العبادة كما مر أنه يراقب ربه تبارك وتعالى في سره، لأنه اللطيف الخبير يعلم السر وأخفى، وفي عمله وما يأتيه بجوارحه لأنه هو البصير، وفي لفظه ومنطقه لأنه هو السميع، وقيس على ذلك. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم، فإن المعلومات سواه إما أن تكون خلقا له تعالى أو أمرا، المعلومات سوى الله إما أن تكون خلقا لله وإما أن تكون أمرا لله، إما علم بما كونه وإما علم بما شرعه. فالعلم بما كونه علم بخلقه، والعلم بما شرعه علم بأمره، ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسنى، وهما مرتبطان بها ارتباط المقتضي لمقتضيه، فالأمر كله مصدره عن أسماء الله الحسنى، وهذا كله حسن لا يخرج عن مصالح العباد والرأفة والرحمة بهم والإحسان إليهم بتكميلهم بما أمرهم به ونهاهم عنه. فأمره كله مصلحة وحكمة ورحمة ولطف وإحسان، إذ مصدره أسماؤه الحسنى. وكما مر أن الله تبارك وتعالى أسماؤه حسنى، ولذلك فالشر، الشر في المفعولات لا في الفعل كما مر ذكر ذلك، ولأنه لو كان الشر فعلا له سبحانه وتعالى وتنزه عن ذلك وتقدس لاشتق له منه وليس كذلك، فالأسماءه كلها حسنى، فكل فعله تبارك وتعالى حسن بل هو الأحسن. وأما ما تراه في الكون من الشرور فهذا في مفعولاته لا في فعله، وهذا مهم. إذن كل ما يصدر عنه تعالى من خلق وأمر هو في أعلى درجات الحسن، وفعله كله لا يخرج عن العدل والحكمة والمصلحة والرحمة، إذ مصدره أسماؤه الحسنى، فلا تفاوت في خلقه ولا عبث، ولم يخلق خلقه باطلا ولا عبثا ولا سدى. وكما أن كل موجود سواه فبإيجاده، فوجود من سواه تابع لوجوده تبع المفعول لخالقه، فكذلك العلم بها أصل للعلم بكل ما سواه. العلم بالأسماء الحسنى أصل العلم بكل ما سوى الرب تبارك وتعالى، فالعلم بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم، فمن أحصى أسماءه فما ينبغي للمخلوق أحصى جميع العلوم، إذ إحصاء أسمائه أصل لإحصاء كل معلوم، لأن المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطة بها في الخلق والأمر، كل ذلك من مقتضى أسمائه الحسنى خلقا وأمرا. وتأمل صدور الخلق والأمر عن علمه وحكمته تعالى، ولهذا لا تجد فيها خللا ولا تفاوتا، لأن الخلل الواقع فيما يؤمر به العبد أو يفعله إما أن يكون لجهله به أو لعدم حكمته، وكذلك فيما يأمر به العبد ويفعله الخلل إنما يتأتى من جهله بذلك أو لعدم الحكمة عنده، أما الرب تعالى فهو الحكيم العليم، فلا يلحق فعله خلل ولا يلحق أمره تفاوت ولا نقص. الأسماء الحسنى تحصى على هذا النحو الذي مر، تعدها وتعلم معانيها ثم تتعبد لله تبارك وتعالى به. ثم ذكر الشيخ رحمه الله القاعدة الأخيرة من قواعد الأسماء فقال: القاعدة السابعة، الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها، وذكر أنواع. هذه القاعدة ذكرها العلامة ابن القيم في البدائع. الإلحاد في اللغة الميل، ومنه اللحد، لأن اللحد يكون في جانب القبر معدولا به عن نهر الشقة، معدولا به عن نهر الشق، فيشق أولا ثم يلحد في جانب القبر، يعني يمال به معدولا به عن نهر الشق إلى جانب القبر. فالإلحاد في اللغة الميل، ومنه اللحد. الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها، يعني هو هنا الإلحاد هنا هو الميل بالأسماء أسماء الله تعالى عما يجب فيها، وما يجب فيها هو ضد ما يذكره من أنواع الإلحاد فيها، لأنه قد يقال لك: ما الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى؟ تقول: هو الميل بها عما يجب لله فيها، وهو أنواع، يعني الإلحاد. فيقال لك: وما الذي يجب لله فيها؟ هو ضد ما ذكر من أنواع الإلحاد، فهذا هو الذي يجب لله فيها، لأنه عدل بها عما يجب لله فيها إلى هذا الإلحاد. إذن فالأصل هو ضد هذا الإلحاد الذي جاء به الملحد. أنواع الإلحاد كما ذكرها الشيخ رحمه الله هي: الأول أن ينكر شيئا منه، أي من الأسماء الحسنى، كما فعل غلاة الجهمية، أن ينكر شيئا منه أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام. من الصفات كما فعل المعتزلة، إذ يثبتون الاسم وينكرون الصفة، والأحكام الحكم هو الأثر والمقتضي كما مر ذلك في الأسماء المتعدية، لأن الاسم إذا كان متعديا فيجب علينا أن نؤمن بثلاثة أمور: بإثبات ذلك الاسم لله، وإثبات الصفة التي دل الاسم عليها، وإثبات الأثر والحكم والمقتضى. فهذا ما يجب علينا في الأسماء المتعدية. أول أنواع الإلحاد في الأسماء أن ينكر شيئا منه أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام، كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيره، وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الصفات والأحكام اللائقة بالله تبارك وتعالى. فإنكار شيء مما دلت عليه ميل بذلك عما يجب لله فيها، لأن الذي يجب لله فيها أن يؤمن بها وبما دلت عليه وبالحكم الذي تقتضيه. فإذا أنكر شيء من ذلك فقد مال الملحد بها عما يجب لله تبارك وتعالى فيها، وبذلك صار ملحدا. فهذا هو النوع الأول من أنواع الإلحاد في الأسماء. النوع الثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين، كما فعل أهل التشبيه، وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، لا يمكن أن تدل النصوص بظواهرها على الكفر، حاشا لله. لأن الذين يقولون مؤولين معطلين إن ظاهر النص لو أخذنا به فإن ذلك يكون كفرا، كما في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وذكر استواءه على العرش صريحا في القرآن العظيم في 7 مواضع. فيقول المؤول والمعطل والملحد، يقول لا نثبت ذلك لله، لأننا لو أثبتناه لله على ظاهره وقلنا باستوائه تعالى على عرشه فإننا بذلك نكون قد شبهناه بخلقه، وهذا كفر. فيقال لهم ظاهر النص يدل على الكفر، هذا من قاله وهو عالم بما يخرج من رأسه يكون به كافرا أصلا. من قال إن ظاهر القرآن كفر وظاهر أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفر، هذا من قاله وهو عالم بما يخرج من رأسه وتستوفى فيه الشروط وتنتفي الموانع وتقام عليه الحجة يكون بذلك كافرا. كيف تدل النصوص بظواهرها على الكفر؟ فأهل التشبيه يجعلون المعنى الباطل هو الذي يعتقدونه، ومعلوم أن ذلك لا يدل عليه النص، إذن لقد مالوا عند التشبيه بالنص عما هو له، والميل في اللغة هو الإلحاد الذي مر ذكره. فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب لله فيها، فعدل بها عن مدلولها وجعل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم دالا على الكفر، لأن التمثيل بخلقه كفر. وهذه من جنايات التعطيل والتأويل على أهله، وكذلك من جنايات التشبيه والتمثيل على أهله. فهذا النوع الثاني على الضد والنقيض من النوع الأول. النوع الأول يؤول ويعطل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، هؤلاء ملحدون أيضا، والذين يغالون في الإثبات فيشبهون ويمثلون ويجسمون، هؤلاء أيضا ملحدون في أسماء الله، لأنهم مالوا بها عما لله تبارك وتعالى من الحق فيها. الثالث من أنواع الإلحاد أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، كتسمية النصارى لله جل وعلا الأب، وتسمية الفلاسفة إياه سبحانه العلة الفاعلة، أي الفاعلة للحدث، وذلك لأن أسماء الله كما مر توقيفية. فتسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه ميل بها عما يجب لله فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة يتنزه الله تعالى عنها. حتى الأسماء التي سموا بها الرب تبارك وتعالى مما لم يتوقفوا فيه عند حدود ما ورد، هذه الأسماء لا يصح إطلاقها أصلا على الله تبارك وتعالى، كالآب يقولون العلة الفاعلة وغير ذلك. فتسمية الله بما لم يسمي به نفسه إلحاد، كما يقول كثير من الأدباء
ومن أخذ من أقوالهم بغير تحرير الفنان المبدع للكون بريشته تلوينا، والمهندس الذي هندس هذا الكون وأقام، إلى غير ذلك من تلك الأشياء كثيرة الدوران هي على ألسنة كثير من الناس، وهذا إلحاد في أسماء الله. لا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأسماء الله الحسنى توقيفية كما مر ذكر ذلك في قاعدة من هذه القواعد. الرابع من أنواع الإلحاد أن يشتق لله تعالى من أسمائه أسماء للأصنام. الملحد يشتق لله تبارك وتعالى من أسمائه سبحانه أسماء للأصنام، كما فعل المشركون في اشتقاق العزة من العزيز واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين فسموا بها أصنامه، لأن أسماء الله مختصة به بقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولا يخفى عليك أن تقديم الجار والمجرور يفيد القصر والحصر كما هو معلوم، فتقديم ما حقه التأخير يدل على الحصر. ولله الأسماء الحسنى فادعوه به. وكذلك قال تعالى في بيان أن أسماءه تعالى مختصة به الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وكذلك في قوله سبحانه له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. فكما اختص سبحانه بالعبادة والألوهية وأنه يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، فهو أيضا مختص بالأسماء الحسنى. تسميته سبحانه لا تكون إلا بما ورد في الكتاب وفي السنة، وتسمية غيره بأسمائه سبحانه على الوجه الذي يختص بالله تعالى ميل بها عما يجب لله فيه، وهو الإلحاد. الإلحاد بجميع أنواعه محرم، لأن الله تعالى هدد الملحدين بقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذا تهديد شديد للذين يلحدون في أسماء الله تعالى. والإلحاد في الأسماء كما مر أربعة أنواع ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، أن ينكر الملحد شيئا من أسماء الله تعالى، أو ينكر شيئا مما دلت عليه من الصفات أو من الأحكام، أو يجعل أسماء الله تعالى دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين، أو يسمي الرب جل وعلا، وهذا كثير عند الناس، أن يسمي الرب تبارك وتعالى بما لم يسمي به نفسه. ولكن ينبغي أن نفرق بين التسمية والوصف والإخبار، فإنه يخبر عن الله تبارك وتعالى بما لا يكون صفة له، يطلق عليه كأنه صفة من صفات تعالى، يخبر عن الله تبارك وتعالى لأنه موجود وأنه شيء إلى غير ذلك مما ذكر في كلام العلامة ابن القيم رحمه الله، فباب الإخبار أوسع. فنفرق بين هذين، ثم نجد كثيرا من الناس يسمي الله تبارك وتعالى بما لم يسمي به نفسه، وهذا من الإلحاد في أسمائه الحسنى سبحانه. والنوع الرابع أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، كما فعل المشركون في اشتقاق العزة من العزيز واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين. هذا الإلحاد في الأسماء ما حكمه؟ منه ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. قال نعيم بن حماد هو شيخ البخاري رحمهما الله تعالى: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه. هذا كلام نعيم ابن حماد، هو كلام متين جدا. من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه. الإلحاد كما مر في اللغة الميل، ومنه اللحد في القبر لأنه مائل إلى جانب منه. الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى وهو الذي نهى الله عز وجل عنه: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الميل بها عما يجب لله فيه، يسمي ربه تبارك وتعالى بغير ما سمى به نفسه من فعل كان ملحدا في أسماء الله. الواجب الاقتصار على ما ورد كما مر من أن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية فلا يزاد عليها ولا ينقص منه. من أثبت الأسماء ونفى ما تضمنته الأسماء من الصفات كذلك هو ملحد، لأن الواجب إثبات الأسماء وما تضمنته من الصفات، وقد مر ذلك في الاسم إذا كان متعديا وإذا كان لازم. فإذا كان متعديا نثبت الاسم لله أنه اسم من أسمائه تعالى الحسنى، ثم نثبت ما دل عليه الاسم من الصفة، ثم نثبت الأثر والحكم كالسميع، يثبت اسما لله فمن أسمائه تعالى السميع، ونثبت الصفة التي دل عليها الاسم وهي صفة السمع، ونثبت الحكم والأثر وأنه تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء مما يتعلق بصفة السمع. فمن الأسماء ما هو مختص كالسميع، هو مختص بالمسموعات، ومنها ما هو عام كالعليم فإنه يختص بكل شيء، إذ كل شيء يمكن أن يكون معلوما، بل كل شيء معلوم فيتعلق باسمه تعالى العليم. وأما إذا كان الاسم لازما غير متعد فإنه يدل على أمرين: على إثبات الاسم لله تعالى كالحي، وعلى إثبات الصفة التي دل عليها الاسم لله تعالى كصفة الحياة في الحي. فالإلحاد يأتي في إنكار ما دلت عليه الأسماء من الصفات، هذا إلحاد. ومنه تعلم أن الذين يؤولون ويعطلون وينفون صفات الله تبارك وتعالى التي دلت عليها أسماؤه، منه تعلم أن هؤلاء من أهل الإلحاد في أسماء الله تعالى. فالإلحاد بجميع أنواعه محرم، لأن الله تهدد الملحدين بقوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، على أي صورة من صور الإلحاد التي مر ذكرها، ثم هددهم الله تعالى وأنذرهم: سيجزون ما كانوا يعملون. ومن الإلحاد ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. إذا قال قائل: أنا أثبت أن الله سميع بصير، لكن أقول إن سمعه وبصره كسمع وبصر الآدمي، قلنا هذا إلحاد، لأن أسماء الله تعالى لا تدل على هذا المعنى، بل إن النصوص وردت محذرة من التمثيل والتشبيه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال: الإلحاد في أسمائه والعدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، وهو مأخوذ من الميل كما دلت عليه مادته في أصل اللغة من اللام والحاء والدال، فمنه اللحم الشق في جانب القبر الذي قد مال عن نهر الشق عن الوسط، ومنه الملحد في الدين وهو المائل عن الحق إلى الباطل. قال ابن السكيت: الملحد المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه، ومنه الملتحد وهو مفتعل، ومنه قوله تعالى: ولن تجد من دونه ملتحدا، أي من تعدل إليه وتهرب إليه وتلتجئ إليه وتبتهل فتميل إليه عن غيره، لن تجد من دونه ملتحدا. تقول العرب: التحد فلان إلى فلان إذا عدل إليه ومال. قال الشيخ العلامة ابن القيم رحمه الله: إذا عرف هذا فالإلحاد في أسمائه تعالى أنواع، أحدها أن يسمي الأصنام بها كتسميتهم اللات من الإله والعزة من العزيز، وكتسميتهم الصنم إله، وهذا إلحاد حقيقة، فإنهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطل. والثاني من أنواع الإلحاد، وهذا هو النص الذي أخذ منه الشيخ القاعدة وما أسسه فيها، هذا هو نص العلامة ابن القيم الذي استقى منه الشيخ رحمه الله القاعدة وما ذكر حول تلك القاعدة. الثاني تسميته بما لا يليق بجلاله، كتسمية النصارى له أبا، وتسمية الفلاسفة له موجبا بذاته أو علة فاعلة بالطبع ونحو ذلك.
وثالثها وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص كقول أخبث اليهود إنه تعالى عما يقولون علوا كبيرا فقير، وقولهم إنه استراح بعد أن خلق خلقه كما ذكروا ذلك في سفر التكوين أن الرب الإله بعد أن فرغ من الخلق ذهب يتمشى في الجنة وأنه لم يجد آدم فقال أين أنت يا آدم؟ قال ها أنا ذا يا رب. قال ولم لا تظهر؟ أكلت من الشجرة؟ هذا إله يعبد الذي لا يعرف أين خلقه ولا ما صنعه، هذا إله يعبد ومع ذلك يملؤون الدنيا صراخا يسفكون الدماء يهتكون الأعراض ويهدمون البيوت ويقولون نحن أبناء الله وأحباء وهم إخوان القردة والخنازير ويقولون نحن أبناء الله وأحباء. وكذلك قولهم يد الله مغلولة وأمثال ذلك مما هو إلحاد في الأسماء والصفات، لأن الإلحاد أيضا في الصفات ويأتي ذكره إن شاء الله تعالى. وأما رابعها فتعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها فقول من يقول من الجهمية وأتباعهم إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معانية، فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمريب ويقولون لا حياة له ولا سمع له ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به. هذا من أعظم الإلحاد في الأسماء عقلا وشرعا ولغة وفطرة، وهو يقابل إلحاد المشركين، فإن أولئك أعطوا أسماءه وصفاته لآلهتهم وهؤلاء سلبوه صفات كماله وجحدوها وعطلوها، فكلاهما ملحد في أسماء. ثم الجهمية وأفراقهم متفاوتون في هذا الإلحاد، فمنهم الغالي والمتوسط والمنكوب أسأل الله العافية. وكل من جحد شيئا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فقد ألحد في ذلك، فليستقل أو ليستكثر دونك، لكن تثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تأويل ولا تعطيل، كما جاء بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال العلامة ابن القيم رحمه الله ذاكرا نوعا خامسا، قال تشبيه صفاته بصفات خلقه تعالى الله عما يقول المشبهون علوا كبيرا. فهذا الإلحاد في مقابلة إلحاد المعطلة، يعني هذا التشبيه، فإن أولئك نفوا صفة كماله وجحدوها وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه، وبرأ الله أتباع رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله، فلم يصفوه إلا بما وصف به نفسه ولم يشحدوا صفاته ولم يشبهوها بصفات خلقه ولم يعدلوا بها عما أنزلت عليه لفظا ولا معنى، بل أثبتوا له الأسماء والصفات ونفوا عنه مشابهة المخلوقات، فكان إثباتهم بريئا من التشبيه وتنزيههم خليا من التعطيل، لا كمن شبه حتى كأنه يعبد صنما أو عطل حتى كأنه لا يعبد إلا عدما. فهذا كما ترى كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في طريقة أهل السنة، وهي التي قررها العلماء وقررها شيخه رحمه الله تعالى في الواسطية فيما عليه أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم من أبواب الديانة والاعتقاد، وهو باب الأسماء والصفات، أننا نؤمن بما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المعنى اللائق بالله تبارك وتعالى من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل، كما جاء بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن عجب أنك لا تجد الفطرة تستقيم إلا مع هذا الاعتقاد، ولا تجد العقل يستنير إلا بهذا الاعتقاد، ولا تجد الحياة تسير إلا بهذا الاعتقاد، لأن هذا الاعتقاد هو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والله رب العالمين أرسل إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم لكي يعرفنا بربنا، فلا نعرف ربنا إلا من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، وإلا فكيف نعرفه؟ لا نعرف الله تبارك وتعالى إلا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. والأسماء والصفات توقيفية، لأن العقل لا يستقل بشيء من ذلك ولا له فيه مدخل، وإذا فلا بد أن يأتي به وحي معصوم، ولا يكون ذلك إلا من قبل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبذلك عرفنا ربنا تبارك وتعالى. فنتوقف عند حدود الوارد من ذلك في الكتاب وفي السنة الثابتة الصحيحة. والشيخ رحمه الله يقول إن أقواما أرادوا التنزيه، أرادوا أن ينزهوا الله تبارك وتعالى، فوقعوا في التعطيل، فسلبوا الله تبارك وتعالى صفات كماله، لأنهم أرادوا أن ينزهوا الرب تبارك وتعالى. وكما مر ذكر ذلك كثير، أن المؤول والمعطل لا يقع في التأويل ولا في التعطيل إلا إذا وقع أولا في التشبيه أو في التمثيل أو في التجسيم، ثم يريد أن يفر من ذلك فيقع في هذه الحمأة وهي التأويل والتعطيل. فكل مؤول وكل معطل لا بد أن يكون مشبها أصلا، ثم يريد أن يفر من هذا التشبيه أو من هذا التمثيل أو من هذا التجسيم، فيجد نفسه قد وقع في التعطيل والتأويل. والآخرون أرادوا أن يقابلوا هذه البدعة وأن يثبتوا لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه، فأثبتوا ذلك لله تبارك وتعالى بموالاة في الإثبات، فوقعوا في التشبيه ووقعوا في التجسيم ووقعوا في التمثيل. وخير الأمور أوساطها وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأهل السنة كما هو معلوم وسط في الملل التي انقسمت إليها الأمة، هم وسط في هذه الفرق، كما أن أهل الإسلام وسط بين أهل الأديان. أهل السنة وسط في هذا الباب بين أهل التعطيل والتأويل من جهة وأهل التشبيه والتمثيل من جهة أخرى، فهم يثبتون بغير تشبيه ولا تمثيل، وهم ينزهون من غير تأويل ولا تعطيل. هذا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة وسط في النحل، كما قال الشيخ رحمه الله، شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، قال أهل السنة وسط في النحل، كما أن أهل الإسلام وسط في الملل. توقد مصابيح معارفهم من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. توقد مصابيح معارفهم من هذه. فنسأل الله تعالى أن يهدينا لنوره ويسهل لنا السبيل إلى الوصول إلى مرضاته ومتابعة رسوله، إنه قريب مجيب. وصلى الله وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة هي آخر القواعد التي ذكرها الشيخ المصنف رحمه الله تعالى في أسماء الله تعالى. وقد ذكر في القاعدة الأخيرة من هذه القواعد ما يتعلق بالميل عما يجب لله تعالى في أسمائه الحسنى وهو الإلحاد، وذكر هذه الأقسام الأربعة، وذكر الشيخ ابن القيم خمسة أقسام، وقسم القرطبي رحمه الله الإلحاد في أسماء الله ثلاثة أقسام، أحدها بالتغيير فيها كما فعله المشركون، والثاني بالزيادة فيها، والثالث بالنقصان منها كما يفعله الجهال الذين يخترعون أدعية يسمون فيها الله تعالى بغير أسمائه ويذكرونه بغير ما ذكر من أفعاله إلى غير ذلك مما لا يليق به تعالى. ولو نظرت في هذا تحقيقا وجدت أنه يعود في المنتهى إلى أصل واحد، وأن العلماء لا يختلفون، ولكن قد يجمع الواحد من أهل العلم نوعين في نوع، وقد يفرع واحد من أهل العلم على ما جعله غيره من أهل العلم أصلا يفرع عليه فرعا أو فرعين. هذه مسالك علمائنا عليهم الرحمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.